سبيل الله حتى نقوم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمعنا اليوم بإذن الله عز وجل القصة الرابعة من قصص المفصل، وقد وعدناكم أن تكون قصة أصحاب الأخدود التي جاءت الإشارة إليها في سورة البروج. وهذه السورة كما لا يخفى عليكم سورة مكية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، ومناسبتها لحال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة ظاهرة، فإن فيها من الوعد بالنصر والتصبير على البلاء والوعيد لهؤلاء الذين يؤذون المؤمنين ما هو بين جلي يعلمه من يقرأ آيات هذه السورة ويعرف حقيقة القصة أو الإشارة إلى القصة التي ذكرت فيها. هذه السورة سورة البروج أشير فيها إلى قصة وقعت ولم تذكر أحداث هذه القصة ولم يذكر فيها شيء من معالمها إلا المعلم الرئيس، وهو أن قوما فتنوا المؤمنين فأحرقوهم وكانوا شاهدين على إحراقهم، ثم إن الله سبحانه وتعالى توعدهم بعذاب جهنم وعذاب الحريق. ولأجل ذلك اختلف الناس من المراد بهؤلاء، وهذا الخلاف الذي وقع بين المفسرين في المراد بهؤلاء المعنيين في هذه القصة هم، أي هذا الخلاف يعتبر من باب اختلاف التنوع، لأن المقصود هو تحديد من هم المذكورون أو المشار إليهم في هذه الآيات، سواء قيل إنهم أولئك الذين كانوا في بلاد الروم أو في بلاد فارس أو في بلاد اليمن أو في نجران، فالمقصود هو أن قوما فتنوا أهل الإيمان فأحرقوهم وكانوا شاهدين على إحراقهم، فتوعدهم الله سبحانه وتعالى بالعذاب الشديد وبين أن جزاء هؤلاء المؤمنين الصابرين الصالحين الثابتين على دينهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك هو الفوز الكبير. سواء قلنا هذا أو هذا أو هذا، فإن هذا لا يضر في تفسير كلام الله عز وجل، وإنما نحن الآن نريد أن نحدد، وقد وردت روايات كثيرة جدا في هذا الباب، ذكر ابن كثير منها ما يزيد على 6 روايات أو 7 روايات بألفاظ مختلفة وقائلين أيضا مختلفين، وذكر ابن الجوزي في زاد المسير أن المعني بهم اختلف فيه على 6 أقوال، وأيا ما كان فنحن نذكر أقرب هذه الأقوال وهي القصة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وحدث بها أصحابه، فهي أقرب ما ينطبق على أحداث أو على معنى هذه الآيات الواردة في هذه السورة، ولذلك ذكرها كثير من المفسرين في تفسير هذه السورة سورة البروج. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في بيان هذه القصة، وهو يسرد رواية الإمام أحمد والحديث أصله في صحيح مسلم، يقول: قال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر الساحر قال للملك: إني كبرت، إني قد كبرت سني وحضر أجلي، فادفع إلي غلاما لأعلمه السحر. فدفع إليه غلاما فكان يعلمه السحر، وكان بين الساحر وبين الملك راهب، أي راهب في صومعة يتعبد. فأتى الغلام على الراهب فسمع من كلامه فأعجبه نحوه وكلامه، وكان إذا أتى الساحر ضربه وقال: ما حبسك؟ وإذا أتى أهله ضربوه وقالوا: ما حبسك؟ فشكى ذلك إلى الراهب، فقال: إذا أراد الساحر أن يضربك فقل: حبسني أهلي، وإذا أراد أهلك أن يضربوك فقل: حبسني الساحر. قال: فبينما هو ذات يوم إذ أتى على دابة فظيعة عظيمة قد حبست الناس فلا يستطيعون أن يجوزوا، فقال: اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر. قال: فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك وأرضى من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يجوز الناس، ورماها فقتلها. ومضى الناس فأخبر الراهب بذلك فقال: أي بني، أنت أفضل مني، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. فكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص وسائر الأدواء ويشفيهم، وكان جليس للملك فعمي، فسمع به، أي سمع بهذا الغلام، فأتاه بهدايا كثيرة فقال: اشفني ولك ما ها هنا أجمع. فقال: ما أنا أشفي أحدا، إنما يشفي الله عز وجل، فإن آمنت به دعوت الله فشفاك. فآمن فدعا الله فشفاه. ثم أتى الملك فجلس منه نحو ما كان يجلس، فقال له الملك: يا فلان، من رد عليك بصرك؟ فقال: ربي. فقال: أنا؟ قال: لا، ربي وربك الله. قال: ولك رب غيري؟ قال: نعم، ربي وربك الله. فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فبعث إليه فقال: أي بني، بلغ من سحرك أن تبرئ الأكمه والأبرص وهذه الأدواء؟ قال: ما أشفي أنا أحدا، إنما يشفي الله عز وجل. قال: أنا؟ قال: لا. قال: أولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه أيضا بالعذاب، فلم يزل به حتى دل على الراهب، فأتى بالراهب فقال: ارجع عن دينك. فأبى، فوضع المنشار على في مفرق رأسه حتى وقع شقاه على الأرض، وقال للأعمى: ارجع عن دينك. فأبى، فوضع المنشار على مفرق رأسه في مفرق رأسه حتى وقع شقاه إلى الأرض، وقال للغلام: ارجع عن دينك. فأبى، فبعث به مع نفر إلى جبل كذا وكذا، وقال: إذا بلغتم ذروته فإن رجع عن دينه وإلا فدهدهوه، يعني ارموه من فوق الجبل. فذهبوا به، فلما علوا به الجبل قال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف بهم الجبل، فدهده أجمعون. وجاء الغلام يتلمس حتى دخل على الملك فقال: ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله. فبعث به مع نفر في قرقور، يعني السفينة الصغيرة، فقال إذا لججتم به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فغرقوه في البحر. فلجلجوا به في البحر أي دخلوا به في لجة البحر وعمقه. فقال الغلام اللهم اكفنيهم بما شئت، فغرقوا أجمعون. وجاء الغلام حتى دخل على الملك فقال ما فعل أصحابك؟ قال كفانيهم الله. ثم قال للملك إنك لست بقاتل حتى تفعل ما آمرك به، فإن أنت فعلت ما آمرك به قتلتني، وإلا فإنك لا تستطيع قتلي. قال وما هو؟ قال تجمع الناس في صعيد واحد ثم تصلبني على جذع وتأخذ سهما من كنانتي، ثم قل بسم الله رب الغلام، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. ففعل ووضع السهم في كبد قوسه ثم رماه وقال بسم الله رب الغلام، فوقع السهم في صدره، والصدر هو أعلى اللحي ما بين اللحي ومنابت شعر الرأس، فوقع السهم في صدره فوضع الغلام يده على موضع السهم ومات. فقال الناس آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. فقيل للملك أرأيت ما كنت تحذر؟ فقد والله نزل بك، قد آمن الناس كلهم. فأمر بأفواه السكك فخدت فيها الأخاديد وأبرمت فيها النيران، وقال من رجع عن دينه فدعوه وإلا فأقحموه فيها. قال فكانوا يتعادون فيها ويتدافعون. فجاءت امرأة بابن لها ترضعه فكأنها تقاعست أن تقع في النار، فقال الصبي اصبري يا أمه فإنك على الحق. هذا الحديث رواه الإمام مسلم ورواه الإمام أحمد ورواه النسائي أيضا ورواه الترمذي بصيغة أخصر من هذه. والحاصل أن هذه القصة سواء قلنا إنها هي التي أشير إليها في هذه السورة أو لم يكن فإن فيها عبرة وأعظم بها من عبرة. ونريد الآن أن نقف على معنى الآيات الواردة في السورة ونمر بها مرورا سريعا، ثم نعود إلى هذه القصة لنستخرج ونستنبط منها الفوائد والدروس والعظات والعبر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بذلك، فإنه لا خير في درس لا يثمر علما وإيمانا، وإن كثيرا مما يقرأه الإنسان أو يتعلمه لا ينتفع به في آخرته يكون حجة عليه. فعلى الإنسان أن يبحث عن الشيء الذي يزيد إيمانه ويحصل به يقينا وقربا من ربه سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا والسماء ذات البروج، هذا قسم، قسم بالسماء ذات النجوم والكواكب أو ذات البروج أي منازل الشمس والقمر، وهي كما يقول عن العلماء 12 منزلا تنزل الشمس فيها طول العام، في كل شهر تنزل منزلة. وأما القمر فإنه يمر بهذه المنازل في يومين وثلث، فهو يمر بهذه المنازل كلها في شهر واحد، بخلاف الشمس فإنها تمر بهذه المنازل في العام كله، وهي المعروفة التي تقرأونها في التقاويم، البرج والثور والأسد والميزان والسنبلة وغيرها. وبعض العلماء فسرها بغير ذلك، لكن أكثر المفسرين على أن البروج هي النجوم أو منازل الشمس والقمر، وهذا ترجيح ابن جرير إمام المفسرين. قال الله عز وجل في قسم آخر: واليوم الموعود. واليوم الموعود حكى العلماء الإجماع على أن المراد به يوم القيامة، هو اليوم الذي وعد الله العباد أن يحاسبهم ويجازيهم ويبعثهم ويكون فصل القضاء فيه. ولذلك لم يختلف أهل التفسير في تفسير اليوم الموعود، وإنما ذكر الإجماع لأنه قد وقع الخلاف في الشاهد والمشهود، فهذان قسمان قال الله فيهما: وشاهد ومشهود. وقد اختلف العلماء في الشاهد والمشهود ما هما. وذكر ابن الجوزي رحمه الله في تفسير زاد المسير 24 قولا، هذه الأقوال كل واحد من القائلين أو من المفسرين ذكر تفسيرا للشاهد وتفسيرا للمشهود. ومن تتبع أقوال العلماء وجد أنها تزيد على ذلك، ومن تأمل في هذه الأقوال وجد أن خلافهم في الشاهد والمشهود أقرب ما يكون إلى خلاف التنوع، لأن المقصود أن كل واحد من السلف ذكر ما يمكن أن يسمى شاهدا وما يمكن أن يسمى مشهودا، والحقيقة أن كل ما ذكروه صحيح، فكل شاهد فقد أقسم الله به، وكل مشهود فقد أقسم الله به، سواء قلنا إن هذا الشاهد هو يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة، أو قلنا العكس من ذلك، أو قلنا إن الشاهد هو رسول الله والمشهود أمته، أو الشاهد رسول الله والمشهود الأنبياء السابقون، أو الشاهد هذه الأمة والمشهود الأمم السابقة، أو الشاهد الملكان، أو غير ذلك من الأقوال، فكل من صح فيه أنه شاهد فهو داخل في القسم، وكل من صح أنه مشهود فهو داخل في القسم، والنتيجة أن الله سبحانه وتعالى أقسم بكل شيء يشهد وبكل شيء مشهود. وهذا هو الذي يجمع هذه الأقوال، ويكون ما ذكره السلف في هذا الباب من باب التفسير بالمثال والعلم عند الله. إذن هذه أربعة أقسام: السماء، اليوم الموعود، الشاهد، المشهود. أين جواب القسم؟ لأننا لابد عندما نسمع القسم نبحث عن المقسم عليه، فأين هو المقسم عليه؟ اختلف المفسرون فيه على ثلاثة أقوال، فمنهم من قال إن المقسم عليه هو قوله في الآية التي تليها: قتل أصحاب الأخدود. والسماء واليوم وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود. ومنهم من قال إن المقسم عليه قوله بعد آيات: إن بطش ربك لشديد. ومنهم من قال، وهو اختيار من جرير الطبري ولعله أظهر والعلم عند الله سبحانه وتعالى، أن القسم محذوف، أن المقسم عليه محذوف، أو جواب القسم محذوف تقديره لتبعثن. ومن أين أخذنا لتبعثن؟ أخذناه من القسم، لأنه ما أقسم على باليوم الموعود وبالشاهد والمشهود اللذان ذكر أكثر أهل العلم أنهما في يوم القيامة، إلا لبيان أن يوم القيامة حق، فكأنه قال: والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، لتبعثن ولتجازن على أعمالكم. ثم قال الله عز وجل: قتل أصحاب الأخدود. قتل بمعنى لعن، وطرد وأبعد من رحمة الله عز وجل، فهو دعاء عليهم بالقتل الذي مؤداه الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. أصحاب الأخدود أي الذين خدوا في الأرض أخدودا، أي شقوا فيه شقا عظيما. والأخدود هو الشق في الأرض، وتقول العامة للمكان المطمئن في البيت خب، يعني لأنه مطمئن أو منخفض من الأرض. فالأخدود هو المكان المنخفض الذي شق من الأرض. وفي هذا إشارة إلى القصة، ولكن أية قصة؟ هل هي التي ذكرناها وتلوناها وهي ثابتة في الحديث الصحيح دون أن يشار إلى أنها مرتبطة بسورة البروج؟ وهذا هو السبب الذي جعلنا نذكر أن العلماء ذكروا فيها أقوالا. أو هي قصة أخرى؟ العلم في ذلك عند الله، ولكن الأظهر هو حملها على هذه القصة لمطابقة أحداث هذه القصة النبوية لما ورد في الآيات، هذا من جهة، ولأن من مهام النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين الكتاب للناس، فلعل هذا من بيانه لما ورد في كتاب الله عز وجل حيث ذكر خبر هؤلاء الذين ذكروا في هذه السورة وهم أصحاب الأخدود. فقال قتل أصحاب الأخدود، ونسبهم إلى الأخدود لأنهم هم الذين فعلوه وقاموا به، وتذكيرا لهم أو تذكيرا للناس بفعلتهم الشنيعة، كيف أنهم أبوا الحق ورفضوه وقتلوا من أذعن له ولم يقبلوا هذا الحق الذي ظهر دلائله وبانت حججه. قال الله عز وجل النار ذات الوقود. قد يقول قائل ما علاقة أو كيف نفهم النار ذات الوقود؟ فنقول إذا فهمت اللغة العربية فهمت القرآن، وهذا يؤكد لنا يا إخواني وأنتم طلاب علم أهمية تعلم اللغة العربية وإتقانها حتى نفهم الكتاب والسنة. فمن ظن أنه يستطيع فهم كتاب الله على الحقيقة، الفهم الصحيح السالم من الغلط، دون أن يكون له إلمام بلغة العرب فقد ظن محالا. هنا النار بدل من أي شيء من قوله الأخدود، فكأنه قال قتل أصحاب النار ذات الوقود، لأن النار بدل من الأخدود. إذا قلت جاء أمير المؤمنين عمر يصح أن تقول جاء عمر، لأن عمر بدل من أمير المؤمنين. فكذلك هنا قتل أصحاب الأخدود النار، وحكم البدل حكم المبدل منه، فإن كان مرفوعا فهو مرفوع، كان منصوبا فهو منصوب، إن كان مجرورا فهو مجرور. قال قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. وهذا البدل ليس بدل بعض من كل، ولا بدل كل من كل، وإنما بدل اشتمال، لأن الأخدود مشتمل على النار، لأن الأخدود مشتمل على النار. ذات الوقود أي ذات اللهب العظيم والتوقد الشديد. قال الله عز وجل إذ هم عليها قعود، أي اذكر إذ كان هؤلاء أصحاب الأخدود قعودا على النار، ماذا يفعلون؟ قال الله عز وجل وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، أي جلسوا قعودا أو قعدوا على النار يشهدون ما يفعلونه بالمؤمنين. وفي هذا من التقبيح والتنفير وبيان شدة ما أصيب به من قسوة القلب ما هو بين، كيف يأتون بإخوانهم من بني جلدتهم وعمومتهم لأنهم قالوا ربنا الله وأذعنوا للحق واستقاموا على الطريقة، كيف يأتون بهم فيقتلونهم شر قتلة؟ وليتهم إذ قتلوهم قتلوهم وهم مستخفين، ولكنهم قتلوهم وهم يشهدون أشر قتلة وأسوأ قتلة، يضربون النار ثم يكبكبونهم فيها. قال الله عز وجل وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، أي حاضرون شاهدون ذلك الفعل كأنهم مسرورون به غير مطمئنين لقيامهم بما التزموا حتى يروا هؤلاء المؤمنين وهم يحرقون. وهنا يا إخواني يأتي بيان المناسبة بين القسم بالشاهد والمشهود وبين قوله وهم على ما يفعلون بالمؤمنين الشهود. وهذا يؤكد لنا ما رجحناه قبل قليل، وهو أن الله أقسم بكل شاهد وأقسم بكل مشهود على أي شيء، على ما أراده. الدليل أنه قال وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، أي حاضرون يشهدون ما يفعلون بالمؤمنين. قال الله عز وجل مبينا العلة التي أحرق لأجلها المؤمنين على وجه يذمهم فيه وينفر من فعلهم، فيقول وما نقموا إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، أي ما حملهم على الانتقام منهم إلا مجرد إيمانهم بالله العزيز الحميد. فعجبا لهم ما أقبح فعلهم، كيف أنهم انتقموا منهم لأجل إيمانهم. وهل يضركم أيها الكفار يا أصحاب الأخدود أن يؤمن هؤلاء ويقول ربنا الله، وأنتم تعلمون أنهم جاءوا بالبرهان الصادق والحجة الساطعة على صدق ما يقولون، وليس عندكم برهان ولا حجة على ما تزعمون وعلى ما إليه الناس تدعون. قال الله عز وجل وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله، وذكر هنا اسم الله لأجل التخويف، لأجل التخويف، لأن اسم الألوهية فيهم العظمة والقوة ما ليس في اسم الربوبية. اسم الربوبية فيهم الرحمة واللطف والإنعام والإحسان والتفضل ما ليس في اسم الألوهية. ولذلك قال وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. العزيز أي العزة، والعزة مأخوذة من المنعة والصلابة، يقال أرض عزاز أي صلبة لا تغوص فيها الأقدام. والله عز وجل ممتنع قوي غالب لا يغلب، فمن أراد الله عز وجل بسوء رجع السوء إليه، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. قال الله عز وجل العزيز، لماذا؟ لأنه سينتقم من هؤلاء الذين فعلوا ما فعلوا بالمؤمنين، وسيدفع عن عباده المؤمنين، وسيغلب هؤلاء الكافرين. وإن ظن هؤلاء الكافرون أصحاب الأخدود أنهم متمكنون قاهرون قادرون على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، فتأملوا كيف اختار اسم العزيز لمناسبته للحال. فإن الذي يناسب هنا ليس الرحيم وليس الرحمن وليس الخلاق، ولكن يناسب هذا الموطن العزيز للتهديد، لتهديد هؤلاء، ولبيان أن الله عز وجل غالب على أمره وأنه فعال لما يريد، وأن هؤلاء إن عذبوا أجساد المؤمنين فإنهم لا قدرة لهم على أرواحهم ولا على مصيرهم، وأيضا لا قدرة لهم حتى على دفع العذاب عن أنفسهم. ولذلك ذكر في بعض الروايات أنهم وهم شهود بعد أن أحرقوا المؤمنين اضطرمت النار بأمر الله عز وجل فأكلتهم عن بكرة أبيهم. قال الحميد أي المحمود على أفعاله، الذي يحمد على كل فعل من أفعاله سبحانه وتعالى، وكل فعل من أفعاله موافق للحكمة فقد يقول قائل: كيف يرضى الرب سبحانه وتعالى لهؤلاء المؤمنين الموحدين أن يتمكن منهم هؤلاء الكافرون فيحرقوهم بالنار ويؤذوهم أشد الإيذاء ولا ينزل عليهم عذاب الله؟ فيقال: إن الله محمود على كل أفعاله، عجل لهؤلاء لأنه يعلم أن ما ينتظرهم من الجزاء العظيم والنعمة الرفيعة واللذة العاجلة والروح والريحان والسلامة من الدنيا وأكدارها والموت على الإيمان بدل أن يفتنوا زيادة على ما فتنوا فيه، فيه ما يدل على حكمة الله عز وجل العظيم البالغ، وأيضا فيه آية للمؤمنين الذين يأتون أن من قبلكم آمنوا بالله فابتلوا أعظم الابتلاء فصبروا فاقتدوا بهم وكونوا مثلهم. ولا تظن أيها المسلم أنك إذا ابتليت بصفعة أو بسقة أو أذى يسير أو تأخير في الوظيفة أو مضايقة في الرزق أو سجن أو غير ذلك أن هذا شيء كثير، فقد وضع المنشار على قوم قبلك على مفارق رؤوسهم ما ردهم ذلك عن إيمانهم مثقال ذرة، فصبروا فاقتدوا بأولئك لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. قال الله عز وجل: العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض. انظروا يا أخواني كيف أن الصفات هنا تأتي لتبين عظمة جبروت الله عز وجل وسعة ملكه وأنه القادر على كل شيء والمتمكن من كل عبيده، وأن هؤلاء العبيد وإن فعلوا ما فعلوا فإنهم في قبضة الرب سبحانه وتعالى، لا يستطيعون أن يعجزوا الله ولا أن يفلتوا منه ولا أن يفروا من عقابه. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. فاطمئنوا أيها المؤمنون فإن الله شاهد على هذا الفعل ولن يدخر عقابه عن أولئك الذين فعلوا بالمؤمنين ما فعلوا. وتأملوا كلمة شهيد تأتي مرة أخرى لتدل لنا على وجه المناسبة بين القسم بالشاهد والمشهود وبين آيات السورة، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقسم بشيء على شيء إلا وبين المقسم به والمقسم عليه من المناسبة عند التأمل ما هو بين لذي نظر وفكر. قال الله عز وجل: والله على كل شيء شهيد. هذا تهديد ووعيد أكيد لهؤلاء الذين فعلوا بالمؤمنين ما فعلوا، وفي الوقت ذاته هو تصبير للمؤمنين وتسلية لهم، وخصوصا أنتم أيها المؤمنون الذين تلاقون من العذاب والهوان في مكة ما تلاقون، اعلموا أن البلاء الذي ينزل عليكم من كفار مكة يشهده الله ويعلمه ويطلع عليه ولا يخفى عليه من خافية. فهذا الخطاب كان نزل لأهل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم في مكة يسامون أسوأ العذاب، وقد حشروا في شعب عامر 3 سنين لا يكاد يصل إليهم من الطعام إلا ما كان خلسة حتى أكل العظام والجيف والعلهز وغيرها مما لا يؤكل. وحتى قال سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: خرجت ذات ليلة لأقضي حاجتي فوقعت يدي على شيء رطب فوضعته في فمي لا أدري ما هو، يعني لا يدري هل هو غائط أو جيفة أو حيوان ضار أو نافع أو ثمرة، لا يدري ما هو من شدة ما أصابه من الجهل والجوع. ثم قال الله عز وجل مهددا ومتوعدا ومبينا مصير هؤلاء الكافرين: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فتنوا أي أحرقوا، وإنما قلنا إن الفتنة هنا بمعنى الإحراق لأن سياق الآيات يدل على ذلك، فقول قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود يدل على أن المراد بالفتن هنا الإحراق. والفتن في لغة العرب هو إحراق الشيء حتى يظهر أصله وأساسه، ولذلك يقال للذهب الفتين لأنه يفتر بالنار، يحرق حتى يخلص من الشوائب ويستخلص منه المادة المطلوبة. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، الذين آمنوا بالله عز وجل وأيضا المؤمنات، وإنما ذكرت المؤمنات أولا لبيان عظم صبرهم والإشادة بموقفهن العظيم عندما عرضن على النار، ومنهن هذه المرأة التي وقفت معها غلام فترددت من أجل غلامها فأنطق الله عز وجل هذا الغلام حتى قال، أو هذا الصبي في المهد حتى قال: يا أماه اصبري فإنك على الحق. ومنها أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى ينتقم لسائر عباده المؤمنين، وأن ذلك الانتقام ليس خاصا بأولياء الله الصالحين ولا برسل الله أو أنبيائه، وإنما بالمؤمنين وبالمؤمنات، فكل هؤلاء يستحقون عند الله سبحانه وتعالى أن يدفع الله عنهم وأن ينتقم ممن أوقع بهم عذابا. ثم قال الله عز وجل في لفتة عظيمة تبين لنا مدى سعة رحمة الله عز وجل، قال: ثم لم يتوبوا فاستثنى، أي هؤلاء الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إذا لم يتوبوا، يعني إن أحرقوا المؤمنين وأحرقوا المؤمنات وفعلوا ما فعلوا من المنكرات وعظائم الأمور والشرك بالله عز وجل والإفساد في الأرض ثم تابوا تاب الله عليه، فما أوسع رحمة الله. وكيف ينادينا الله عز وجل هذا النداء ويبين لنا هذا الأمر، يعني أيها العباد لا تحجبنكم المعاصي التي فعلتموها وإن كثرت عن أن تندموا على فعلكم وترجعوا إلى ربكم فإن الله يقبل منكم ويتوب عليكم ولو فعلتم ما فعلتم، ولو كان الذي فعلتموه في سنين متطاولة. وكلكم يعلم قصة صاحب ذلك الرجل الذي قتل 99 ثم جاء إلى عابد فسأله هل له من توبة، فاستبعد توبته فكمل به 100، ثم ذهب إلى عالم فسأله فقال: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ثم أوصاه أن يذهب إلى أرض فيها قوم صالحون فيتعبد لله عز وجل معهم، فذهب فجاءه الموت في نصف الطريق فصار يزحف ويزحف حتى أدركته المنية، فاختلفت فيه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة، فابتعث الله ملكا على صورة رجل فقالوا: هذا يحكم بيننا. فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فوجدوه أقرب إلى أرض الصالحين بشبر، فرحمه الله عز وجل وحشره معهم. قال الله عز وجل: فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. أما عذاب جهنم فمعلوم، هذه النار المذكورة المعروفة المشهورة التي جاءت أوصافها في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما اختلفوا في عذاب الحريق، فقال كثير من المفسرين إن عذاب الحريق هو عذاب النار، وإنما ذكر على وجه المقابلة لما أوقعوا بأهل الإيمان، فلما أحرقوا أهل الإيمان في الدنيا بالنار فإن الله سبحانه وتعالى سيكافئهم على ما فعلوا بالمؤمنين جزاء مثل ما فعلوا فيحرقهم بالنار. ومن العلماء من قال إن عذاب الحريق هذا إشارة إلى ما وقع لهم في الدنيا من الجزاء المعجل، والذي يظهر الله أعلم الأول، وهو أن عذاب الحريق هو عذاب في النار، لأن عذاب جهنم ينقسم قسمين: عذاب بالبرد وهو الزمهرير، وعذاب بالنار، فكأن الله ذكر أن لهم جهنم ثم ذكر ما هو أخص من ذلك وهو أنهم سيحرقون فيها إحراقا كما أحرق المؤمنين في الدنيا. ثم قال الله عز وجل وهو يعلق على هذه الأحداث: إن بطش ربك لشديد. تهديد ووعيد لأولئك الذين يفتنون المؤمنين ويحيطونهم بالنار ويؤذونهم ويعذبونهم لأنهم قالوا ربنا الله. إن بطش ربك لشديد. فإن قلت كيف جمع بين البطش وبين الربوبية؟ قلنا نعم، هذا تذكير للعبد بربوبية الله، يعني ربك الذي رحمك وأعطاك وأنعم عليك وأحسن إليك وخلقك وصورك وجعل لك عينين ولسانا وشفتين، هذا الرب الرحيم الذي غمرك بإحسانه له بطش شديد. إن قابلت هذا الإحسان بالإساءة، فأنتم قابلتم هذا الإحسان بالإساءة، فاعلموا أن بطش الله شديد. ولذلك يقال في الحليم: احذروا ايش؟ غضبة الحليم. او ايش الكلمة التي تقال في المثل؟ اين اتقي شر الحليم اذا غضب. الحليم الذي يحلم عليك ويصبر عليك ويتغاضى عن هفواتك، اذا غضب عليك فانه سيغضب غضبة شديدة، لانه لن يغضب الا على شيء يستحق الغضب. قال الله عز وجل: إن بطش ربك لشديد. ولاحظوا يا إخواني كيف أكد هذا المعنى بمؤكدين، الأول إن والثاني اللام، لتأكيد التهديد على هؤلاء الكفار ولإيقاظ قلوب الكفار الذين أمعنوا في التكذيب والإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن بطش ربك لشديد. وقد يكون يا إخواني إن بطش ربك لشديد، ذكر الرب من باب الإحسان إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقم الله له وينتصر له أعظم انتصار، وهذا من لطفه بعبده، فإن العبد بحاجة إلى أن يشفى صدره ممن آذاه. فاعلموا أيها المشركون أن رب محمد صلى الله عليه وسلم قد ينتقم له فيؤجل لكم العقوبة ويعظم عليكم النقمة رحمة به وبأصحابه وإحسانا إليه وإلى أصحابه المؤمنين الذين أوذوا أذى شديدا. قال الله سبحانه وتعالى: إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدي ويعيد. اختلف المفسرون في قوله إنه هو يبدي ويعيد، فمنهم من قال إنه يبدي العذاب ثم يعيده كرة أخرى، ومنهم من قال إنه يبدي الخلق ثم يعيدهم مرة أخرى، وهذا الثاني هو الذي يكثر تردده في القرآن. وحمل المعنى على ما هو معهود في القرآن ومتكرر فيه أولى من حمله على معنى غير متكرر في القرآن. فقوله إنه يبدي ويعيد، الإبداء والإعادة تكررت في القرآن مرادا بها إنشاء الخلق ثم إعادتهم في الدار الآخرة مرة أخرى، وهذا أيضا وعيد لهؤلاء. فأنتم أيها المشركون يا من تؤذون محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويا من أخذتم على عواتقكم أن تؤذوا أهل الإيمان، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى سيعيد الخلق كرة أخرى لا تكونون فيها قادرين على شيء، ولا يكون الملك فيها لأحد إلا لله. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. قال: وهو الغفور الودود. لاحظوا كيف يزاوج بين التخويف أو بين الترهيب والترغيب. غفور إذا استغفرتموه، ودود محب أوليائه وعباده الصالحين. هذا ترجيع، ترجية لأهل الإيمان أن يستمسكوا بدينهم وأن يعلموا أن ربهم غفور ودود، وأيضا إطماع لهؤلاء الذين أمعنوا في تعذيب المؤمنين وإيذائهم. إن الله غفور فاستغفروه، ومحب لعباده المؤمنين فارجعوا إليه حتى يحبكم. وقوله الغفور هذا اسم من أسماء الله عز وجل يتضمن صفة المغفرة، وصفة المغفرة تعني أن الله عز وجل يغفر لعباده. ومغفرة الرب لعباده تتضمن أمرين، أولهما ستر العبد إذا وقع في الذنب، والثاني التجاوز عنه. وقولنا ستر الذنب مأخوذ من المغفر، المغفر في هذه الخوذة التي يضعها المقاتل على رأسه عندما يقاتل فلا يصيبه وقع السيوف ولا وقع السهام. فالله عز وجل يجمع هذين الثنتين لعبده، وقد قال إنه غفور يعني كثير المغفرة لعباده، ومغفرته واسعة تشمل الذنوب كلها إذا تاب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. وهو الغفور الودود، والودود بمعنى الواد، فعول بمعنى فاعل، ودود بمعنى ودود بمعنى واد، أي محب لأوليائه، يحبهم ما يحبونه. وقد يكون بمعنى مفعول، فعول بمعنى مفعول، ودود بمعنى مودود، أي يوده أولياءه. وبينهما تنازل، فإن أولياءه إذا ودوه وده، وإذا أحبوه أحبه، وهو لا يحب إلا من يحبه، والذين آمنوا أشد حبا لله. وتأملوا أحبة الكرام كيف أن الله جمع بين اسم الغفور واسم الودود، وجعل اسم الودود بعد اسم الغفور، فالمودة لا تكون إلا بعد المغفرة، كما أن اسم الرحيم يأتي كثيرا في القرآن بعد الغفور، لأن الرحمة لا يستحقها العبد إلا بعد أن يطهر من ذنوبه ويعفو الله ويغفر له ذنوبه. فكذلك هنا إذا غفر الله لعبده ومحى ذنوبه وده وأحبه، فعلى العبد أن يطهر نفسه من الذنوب حتى يحظى بمودة الله عز وجل ومحبته التي يسعى لها أهل الإيمان. قال الله عز وجل ذو العرش المجيد، هذا مثل قوله الذي له ملك السماوات والأرض. فالآيات تأتي بما يخوف وما يدل على عظيم قدرة الله وتملكه لمخلوقاته ومصنوعاته، ثم تأتي بما يرجي العباد ويرغبهم ويطمعهم في مغفرة الله وعفوه. ذو العرش أي صاحب العرش، والعرش هو أكبر المخلوقات وأوسعها وهو سقفها أيضا، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وقد قال الله عز وجل ذو العرش المجيد، أي أنه سبحانه وتعالى المجيد، والمجيد أي ذو المجد، والمجد يعني صاحب العظمة والقهر والكبرياء والغلبة. إذن فلما وصف نفسه بأنه ذو العرش أراد أن يعظم نفسه فقال المجيد، أي ذو المجد والقوة والجبروت والملك العظيم. وقرأها بعضهم ذو العرش المجيد فتكون صفة للعرش، فقوله ذو العرش المجيد يعني أن العرش مجيد، وبالفعل هو مجيد لأنه أعظم المخلوقات وأوسع المخلوقات وسقف المخلوقات. وقد أثبت الله عز وجل في 7 آيات أنه استوى على هذا العرش استواء يليق بجلاله وعظمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لنا عظمة هذا العرش: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين عاتقه وشحمة أذنه خفقان الطير 700 عام. يعني طير يخفق يا إخواني هكذا بجناحيه 700 عام، يصل إلى ما بين هذه النقطة إلى هذه النقطة، هذا إن قدرنا أنه يشبهنا أو في مثل صورتنا من حيث التكوين الظاهر. قال ما بين عاتقه وشحمة أذنه خفقان الطير 700 عام. احسب طير يخفق يعني في أقصى سرعة 700 سنة لا يرتاح ولا يستريح، كم هذه المسافة؟ ثم انسب هذه المسافة إلى بقية قامة هذا الملك، كم سيكون؟ إنه شيء هائل لا يقادر قدره ولا يعلم مداه وعظمته إلا الله سبحانه وتعالى. هذا في طول هذا الملك، كم عرضه؟ كم سمكه؟ كم بينه وبين الملك الآخر؟ هذا في حملة العرش، فما بالكم بالعرش؟ الله أكبر. فإذا تذكرنا عظمة الله وأننا لا نقول مثل النقاط ولا مثل الذرات بل ما هو أقل من ذلك بكثير بالنسبة إلى ملكوت الله ومخلوقاته العظيمة، عرفنا كم نحن فقراء أمام هذا الكون العظيم، فكيف فأنى لنا أن نتكبر وأن نستعلي على الله سبحانه وتعالى. ولما ذكرت قبل قليل أن المجيد قد قرأت قراءتان، وهي المجيد فتكون صفة لذو وتكون صفة لله عز وجل، والمجيد تكون صفة للعرش وتكون وصفا للعرش بأنه مجيد، هذا يفيدنا بأن القراءات القرآنية لا تتعارض بل تأتي بما يزيد المعنى لا بما يناقضه. فالله مجيد وعرشه مجيد. وقد يوصف المخلوق بصفة الخالق كما قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رؤوف ووصف بأنه رحيم، ولكن رحمة المخلوق تختلف عن رحمة الله وعزة المخلوق تختلف عن عزة الله، فلكل منهما ما يناسبه ويلاهي. قال الله عز وجل فعال لما يريد، أيضا هذا في الدلالة على تمكن القدرة وأن الله ما يريد شيئا إلا فعله ولا يفعل شيئا إلا أراده، وأن فعله كثير في اللحظة الواحدة، كم يحيي كم يميت كم يرزق كم يقدر كم ينشي ويبدع كم يعذب كم يرحم كم يرفع كم يخفض كم يذل كم يعز كم يبسط كم وكم، فعال أفعاله كثيرة لا منتهى لها، وكل ما أراده فعله وكل ما فعله فهو قد أراده بخلافنا نحن، فنحن نريد الشيء ونسعى لتحقيقه فلا يتحقق، ونعزم على فعل الشيء فلا نستطيع فعله، ونفعل الشيء الذي لا نريده. كم مرة أوقعت في نفسك بلاء وحصل لك حادث وصارت لك مصيبة وأنت لا تدري أو لا تريد، أما الله سبحانه وتعالى ووحده الفعال لما يريد. ولما قال فعال لما يريد كان ذلك على وجه الترهيب والتحذير والإغلاظ لهؤلاء الكفار الذين فعلوا بالمؤمنين ما فعلوا. وهي رسائل مرسلة إلى كفار مكة، حتى متى تستمرون في إيذاء المؤمنين وإيقاع النكال بهم بسبب أنهم قالوا ربنا الله؟ قال الله عز وجل: هل أتاك حديث الجنود؟ هل هنا استفهام؟ والاستفهام يأتي لمعاني، ومعناه هنا التقرير. هل أتاك حديث الجنود؟ يعني قد أتاك يا محمد حديث الجنود. ولذلك ورد في حديث الله أعلم بصحته أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى قراءة رجل وهو يقول: هل أتاك حديث الجنود؟ فقال: نعم قد أتاني حديث الجنود. من هم الجنود؟ قال: فرعون وثمود، هؤلاء ذوي الأعداد الهائلة والقوة المتمكنة والأسلحة والعدة والعتاد والتخطيط الحربي والهيمنة على كثير من ملك الأرض. جنود وعدد وعتاد وقوة ضاربة. هل أتاك يا محمد ما فعل الله بهم؟ هل أتاك خبرهم؟ من هم يا رب؟ فرعون وثمود. فكلمة فرعون بدل من الجنود، فهي مجرورة مثلها، ولكن علامة الجر هنا الفتحة وليست الكسرة، لأن فرعون اسم أعجمي، والاسم الأعجمي ممنوع من الصرف، والممنوع من الصرف يجر بالفتحة وليس بالكسرة. ولذلك قوله: هل أتاك حديث جنود فرعون، كأنه قال: هل أتاك حديث فرعون وثمود. وكذلك ثمود ممنوع من الصرف، ولذلك جر بالفتحة. يعني هل أتاك خبر هاتين الأمتين وما فعل الله عز وجل بهم عندما كذبوا واستكبروا؟ فقد مكنهم الله عز وجل أعظم المكان وأنزل بهم أبلغ العقوبة. أما فرعون فإن الله مكر به أشد المكر، خرج مع جنوده الذين قيل إنهم يبلغون 600,000 يتبعون موسى عليه الصلاة والسلام ليقضوا عليهم. فلما أقبل موسى على البحر قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. وهنا أمره الله عز وجل أن يضرب البحر فضرب فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. فدخل موسى ومن معه حتى أنجاهم الله. عند ذلك جاء فرعون، فلما رأى هذه الطرق المسلوكة ورأى الأرض يبسا ليس فيها قطرة ماء، وهي أرض بحر قد نشفت للتو بأمر الله عز وجل، عند ذلك طمع في أن يلحق بموسى، فأمر قومه أن يدخلوا في البحر وظن أنه هو القادر المتمكن. فلما تمكن ودخل أجناده أجمعون حصل ما لم يكن لهم بالحسبان، أمر الله البحر أن يعود إلى ما كان عليه فعاد، فذهبت أمة في لمح البصر. القنبلة النووية يا أخواني أعدمت 6 كيلو في 6 كيلو أو 4 كيلو في 4 كيلو، ومات 200,000، وكثير منهم ماتوا بعد ساعة أو ساعتين أو 24 ساعة أو 48 ساعة أو بعد شهر أو شهرين. هذه أمة بأكملها عن بكرة أبيها ماتوا وذهبوا عن وجه الأرض وغابوا عن لمح البصر في أقل من ثانية، انطبق الماء وغابت أمة. أرأيتم شدة مكر الله وعظم عقوبته إذا عاقب؟ وأما ثمود فإن الله أرسل عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات 7 ليال و8 أيام الحسومة حتى أعدمتهم. ونحن ننظر إلى ما فعل الله عز وجل بثمود من الصيحة التي حلت بهم إلى آثارهم في ديار ثمود التي تقع في وادي القرى شمال المدينة النبوية. قال الله عز وجل مهددا إياه: والله من ورائهم محيط، أي الله عز وجل محيط بهم، قادر عليهم، متمكن منهم، لا يفلتون منه ولا يعجزونه، ولن يستطيعوا أن يعجزوا الله هربا، فكيف يكذبون وكيف يؤذون عباد الله المؤمنين. ثم قال الله عز وجل: بل هو قرآن مجيد، أي هذا الكتاب الذي أنزلت فيه هذه الآيات، وهذا الكتاب الذي أمر بالإيمان به قرآن مجيد. وصفه الله عز وجل بأنه مجيد أي عظيم. وقد تقدم أن الرب سبحانه وتعالى وصف بالمجد، وأن العرش وصف بالمجد، وكذلك القرآن وصف هنا بالمجد، يعني بالعظمة والجلال والكمال والقوة، وأنه يعلو ولا يعلى عليه، وأنه مهيمن على كل الكتب السابقة، وأن جميع ما فيه حق، وأنه لا يصيبه شيء من التحريف، وأن من أراده بسوء قصمه الله عز وجل. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، أي مكتوب في لوح محفوظ. فهذا القرآن نزل من اللوح المحفوظ، أنزله الله عز وجل في ليلة القدر، حيث أخذ من اللوح المحفوظ فوضع في بيت العزة في سماء الدنيا، وكان هذا من باب التشريف والتكريم ورفعة القدر بهذا الكتاب العظيم. ونزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل من الله جل وعلا، فالله تكلم به عندما أنزله وأوحاه، أوحاه إلى جبريل، وجبريل نزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونزوله ذاك إنما كان للتشريف والتكريم والإجلال وإبلاغ أهل السماء بما سيكون لأهل الأرض. هذا إلماحة حول هذه الآيات التي وردت فيها الإشارة إلى قصة أصحاب الأخدود. فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم. حقق للغلام من خطته وفعلته.